العنصر العلمي الفريد بذل روحه في سبيل الله بسبب جهوده العلمية العظيمة والدائمة. وأضاف سماحته أن على المعنيين أن يطرحوا أمرين مهمين على جدول الأعمال وأن يتابعوهما بجدية: أولا دراسة أبعاد هذه الجريمة وفرض عقاب حازم ورادع على مرتكبيها ومتسببيها، وأما الأمر الثاني فهو ضرورة متابعة جهود الشهيد العلمية والفنية في جميع المجالات التي ينشط فيها. جرى تشييع لجثمان العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة عند مرقد الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة التي وصلها فجر اليوم. وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أن تشييع جثمان العالم محسن فخريزادة سيجري في مدينة قم المقدسة وعند مرقد الإمام الخميني جنوب طهران، ويقام تشييع لجثمان الشهيد فخريزادة بمشاركة كبار القادة العسكريين ومن دون مشاركة الجماهير في العاصمة طهران. أكدت طهران في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أنها ترى مؤشرات خطيرة عن الضلع الكيان الصهيوني في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة، وأنها تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها. وقال مندوب إيران في الأمم المتحدة مجيد تخدروانجي في الرسالة إن بلاده تحتفظ بحقوقها في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن شعبها وتأمين مصالحه، وتحذر من أي إجراءات أمريكية وإسرائيلية متهورة ضدها خاصة خلال الفترة المتبقية للإدارة الأمريكية الحالية. حول التحرك الإيراني الرسمي فيما يخص عملية الاغتيال نتوقف عند التقرير التالي.
الرد قادم لا محالة، عبارة ترددت على لسان كبار المسؤولين الإيرانيين بعد جريمة اغتيال العالم النووي والدفاعي البارز محسن فخريزادة. قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي شدد في رسالة تأبين على حتمية إنزال العقاب بحق المنفذين والمحرضين، داعيا جميع المسؤولين المعنيين لمتابعة الملف لإنزال العقاب بمرتكبي الجريمة، وكذلك مواصلة الجهود العلمية والفنية للشهيد في جميع المجالات التي كان يعمل فيها. الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن هذه الجريمة البشعة لن تمر دون رد وفي الوقت المناسب، مشيرا إلى أن هذه الجريمة واضحة الأهداف وأن الشعب الإيراني لن يقع في فخ المؤامرة ولا يوقف تقدمه العلمي.
هذه الجريمة البشعة لن تمر دون رد في الوقت المناسب، وأن الجهات الإيرانية ذات الصلة سوف ترد على المجرمين، وأن الشعب الإيراني أذكى وأكثر حكمة من أولئك الأعداء ولن يقع في فخ الكيان الصهيوني الذي يعمل على إثارة الفوضى في المنطقة، ونحن قرأنا جيدا ما يخططون له وما يهدفون إليه. وليعلم الأعداء أن جريمة اغتيال العالم الكبير محسن فخريزادة لن توقف عجلة التقدم والعلم في إيران.
قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني اتهم الكيان الإسرائيلي بالوقوف وراء عملية اغتيال الشهيد فخريزادة، متوعدا الاحتلال بأن ساعة النهاية قد اقتربت، وقال إن العدو لا يتجرأ على خوض حرب كالرجال مع إيران، وأن هذا الاغتيال هو آخر المحاولات اليائسة للمتغطرسين واللصوص الدوليين. أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي أكد أن استشهاد العالم النووي محسن فخريزادة مؤشر على تخبط ثلاثي الشر ترامب نتنياهو بن سلمان، معتبرا أن جريمة الاغتيال تهدف إلى وقف التقدم العلمي والتقني لإيران. رضائي أكد في مقابلة مع موقع قناة العالم الإلكتروني أن ثلاثي الشر يواجه ظروفا هشة على صعيد السياسة الداخلية، مشيرا إلى أن هؤلاء يحاولون من خلال المناورات السياسية إلى حرف الرأي العام العالمي عن القضايا الأساسية، كما دعا النظام السعودي إلى توظيف مصادره الوطنية لصالح السلام والاستقرار في المنطقة.
قال قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة في إيران إسماعيل قاني تعليقا على اغتيال العالم الإيراني محسن فخريزادة إن الراية التي رفعها الشهداء الأعزاء ستبقى مرفوعة دائما، مشيرا إلى أن الأعداء أثبتوا أن ما يوقع تحقيق مآربهم هو النمو العلمي والاستقلال والاكتفاء الذاتي للبلاد. دانت دولة قطر بشدة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة، معتبرة أن هذا العمل الإجرامي لن يسهم إلا في سكب المزيد من الوقود على النار. وقدم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف تعزية بلاده لإيران حكومة وشعبا في عملية الاغتيال التي يعتبرها تعديا جليا على حقوق الإنسان. أن أبعاد التحركات الإيرانية فيما يخص عملية الاغتيال نتوقف عند رؤية المحلل السياسي حسن هاني زادة.
إيران سوف تستخدم كل الأساليب الدبلوماسية لإثبات هذه الجريمة بأنها هذه الجريمة هي من صنع الولايات المتحدة CIA والموساد الصهيوني ونتيجة توافق بعض الأنظمة العربية مع الاستخبارات الأمريكية والصهيونية. وإيران سوف تشكل لجنة لدراسة الموضوع وتقديم الأدلة إلى مجلس الأمن والجهات المعنية. الهدف من اغتيال هذا العالم الإيراني البارز هو جر إيران إلى رد فعل متسرع وأيضا مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وبعض الدول في المنطقة. وإيران بطبيعة الحال لم تقوم بأي رد فعل متسرع دون اتخاذ قرار حكيم من القيادة العليا. فلهذا السبب الآن إيران بدأت بالفعل بحراك سياسي لإثبات بأن هذه الجريمة من صنع الكيان الصهيوني. وهنالك اعترافات ضمنية من قادة هذا الكيان بأن الموساد هو المتورط في هذه الجريمة النكراء. وهذا يأتي في سياق الإرهاب المنظم للولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبمساعدة بعض الأنظمة الرجعية العربية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريق الرئيس وبعض الأنظمة والكيان الصهيوني يخشون من عودة المفاوضات بين إيران والرئيس المنتخب جو بايدن بعد دخوله إلى البيت الأبيض. فهذه المحاولات تأتي في سياق أرغلة المفاوضات القادمة بشأن النشاط النووي الإيراني في المستقبل القريب. والرئيس الأمريكي يريد أن يبقى في البيت الأبيض مهما كلف الثمن، ولهذا السبب يقوم بهذه العمليات. وهو الذي بارك وهو الذي أعطى الضوء الأخضر للاستخبارات الصهيونية للقيام بهذه العملية الإرهابية. لن تكون الأخيرة، هنالك محاولات أخرى، وربما الجهات الأمنية الآن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي احتمالات أخرى. الرد سيكون له تداعيات، فإيران تتخذ القرار المناسب في الزمن المناسب والمكان المناسب، وهنالك خطة للانتقام. ولكن القيادة الإيرانية الآن في الظروف الراهنة تريد أن لا تتخذ قرار متسرع، وسيكون القرار في محله دون أي رد فعل متسرع.
دانت دمشق عملية اغتيال العالم الإيراني محسن فخريزادة مجددة موقفها الداعمة لإيران حكومة وشعبا في مواجهة المحاولات اليائسة لنيل من تقدمها ومقدراتها العلمية والوطنية. وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال لقائه سفير إيران في دمشق إنه يجب على المجتمع الدولي إدانة هذه الجرائم الإرهابية وعلى الأمم المتحدة الاطلاع بمسؤوليتها في محاربة الإرهاب والالتزام بقواعد القانون الدولي. نددت كتاب حزب الله في العراق باغتيال العالم الإيراني محسن فخريزادة، وقالت إن هذه العملية الغادرة الجبانة تؤكد رعب المحور الصهيوني-أمريكي من إنجازات إيران العلمية. واعتبرت كتاب حزب الله العراق في بيان إن هذه الجريمة امتدادا لسلسلة جرائم استهدفت الطاقات والكفاءات العلمية في إيران، كما استهدفت من قبل علماء العراق وكفاءات العلمية وعلماء الشعوب الإسلامية والعربية. أكدت الصحف أمريكية وبريطانية أن جريمة اغتيال العالم الإيراني محسن فخريزادة ترمي إلى إفساد محاولات إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للعودة إلى الدبلوماسية في تعاملها مع إيران، حيث اعتبر إعلاميون إسرائيليون أنه واهم من يعتقد أن استشهاد فخريزادة سيوقف البرنامج النووي الإيراني. المزيد في التقرير التالي.
جريمة اغتيال عالم إيراني كبير بحجم محسن فخريزادة بالتأكيد لها أكثر من هدف، إذ كشفت مصادر ووسائل إعلام أجنبية عن أن أحد هذه الأهداف هو إفساد محاولات الإدارة الأمريكية القادمة العودة إلى الدبلوماسية في التعامل مع إيران. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أكدت أن عملية الاغتيال تسلط الضوء على أحد التحديات التي تواجه إدارة جو بايدن في إعادة سياسات بلاده تجاه إيران بعد حملة الضغوط القصوى التي مورست ضدها، كما تعكس العملية تفكير حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة دونالد ترامب في استغلال الأسابيع القليلة المقبلة لجعل العلاقة مع إيران سيئة قدر الإمكان. أما صحيفة لوس أنجلوس تايمز فقد أكدت أنه بغض النظر عمن يقف وراء ما وصفته بالمؤامرة، فإن استشهاد فخريزادة سيعقد محاولات بايدن للعودة للاتفاق النووي، محذرة من انتقام إيران لدم الشهيد. موقف اتفقت معه صحيفة الجارديان التي قالت إن الهدف الأقرب لاغتيال عالم إيراني هو تقويض أي مساع لإحياء الاتفاق النووي، مؤكدة أن استشهاد فخريزادة لن يكون له تأثير كبير على البرنامج النووي الإيراني. وفيما يرى السيناتور الأمريكي كريس ميرفي أن عملية الاغتيال هذه لن تجعل أمريكا أو الكيان الإسرائيلي أو العالم أكثر أمناً، أقر محللون وإعلاميون إسرائيليون أن البرنامج النووي الإيراني سيستمر في التقدم من دون رئيس منظمة البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإيرانية محسن فخريزادة، وأنه واهم من يعتقد أن باغتيال هذا العالم سينتهي برنامج إيران النووي.
قامت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية وفي معرض ردها على اغتيال العالم الإيراني ورئيس منظمة الأبحاث والتطوير بوزارة الدفاع الإيرانية بإعادة نشر تغريدة رئيس CIA السابق إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يوجه بضرورة معاقبة جميع المتورطين باغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد فخريزادة. تشييع جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة في مدينة مشهد المقدسة. تواصل الإدارة المحلية والإقليمية والدولية لجريمة اغتيال العالم الإيراني الشهيد فخريزادة في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. وها نحن نحط ثانية عند رحاب الأدب الإيراني الغني، ونتعرف في هذه الحلقة على فرخي سيستاني. من هو فرخي سيستاني؟
إنه شاعر شهير آخر من أعلام الشعر الإيراني في القرن الرابع للهجرة، أي القرن العاشر للميلاد. لنتعرف على حياته ومؤلفاته وأفكاره فتابعونا مشكورين.
مستمعين الأفاضل، الشاعر هو أبو الحسن علي بن جولوغ الملقب بفرخي، وهو شاعر كبير كان من أبرز أدباء عصره وجميع عصور الأدب الإيراني. ليست لدينا معلومات عن طفولة وصبا هذا الشاعر الشهير، حتى أن تاريخ ولادته ليس دقيقا، بل يمكننا حسب الأدلة أن نقدر تاريخ ولادته. وتدل الأدلة التاريخية على أن الشاعر فرخي قد ولد بعد مقتل الدقيق البلخي، وأمضى عنفوان شبابه في بلاط تشغانين، وعند وفاته كان لا يزال في فترة شبابه على حد قول الشاعر اللبيب المعاصر.
على هذا الأساس أعزائي الأفاضل، يمكن أن نخمن أنه ولد في الربع الرابع من القرن الرابع للهجرة، أي العاشر الميلادي، ولا نعرف من حياته الشعرية إلا أنه أنشد أشعاراً رائعة كما قال نظامي عرودي، وأنه كان يجيد العزف على القيثار، وتاريخ وفاته كذلك غير معروف. يعتقد الباحثون وكتاب التذاكر أنه استناداً لمدائحه، فإنه يحتمل أن يكون قد توفي عام 429 للهجرة، أي عام 1039 للميلاد في غزنة، ويستدلون على هذا التاريخ بأن فرخي من شعراء البلاط الغزنوي، وأنه مدحهم، كما أنه لم يورد مدح أحد منهم في ديوانه بعد موت السلطان مسعود عام 432، ولم يحتوي ديوانه سوى 11 قصيدة في مدح مسعود، وهذا يبين أن فرخي قد توفي قبل السلطان مسعود. كان أبوه أحد غلمان الأمير خلف بانو بن أحمد آخر أميرا للصفارين في سيستان. تعلم فرخي في صباه العلوم المختلفة، وأبدع في العزف على الآلات الموسيقية.
مستمعينا الأفاضل، كان فرخي من بداية إنشاده الشعر في فترة صباه كان يعاني ضيق ذات اليد، وهذا الأمر جعله يغادر سيستان. في ذلك الحين كان أمير تشغانين قد نصب من قبل السامانيين ليحكم إمارة تشغانين، وكان يجمع الشعراء والكتاب في البلاط ويكرمهم. وفرخي أيضا عندما سمع بحبه للآداب والفنون أخذ يتردد عليه وقضى مدة بمدحه، وبعد انقضاء سنتين التحق فرخي ببلاط محمود وأخذ يمدحه، وأصبح من شعراء بلاط محمود الغزنوي. فأغدقت عليه سهولة أشعاره ومهارته في عزف الموسيقى ثروة وجاها ومقاما عليه.
أعزائنا، تقرب فرخي من السلطان حتى صاحبه في حله وترحاله، وبالإضافة إلى تأليفه للشعر كان منشدا ذا صوت شجي وعازفا مجيدا، وتركت مهارته في العزف آثارها على أشعاره، فعكست عليها ألحانا رائعة، وهذا ما جعله يحيا حياة أسطورية. من خصال هذا الشعر أنه كان يكيل المدح والترحيب، وبهذه الخصلة كان فرخي يتطلع إلى الاقتدار، ولهذا فقد اتجه لمدح الكثيرين غير السلطان من أصحاب العز والشوكة من الوزراء والأمراء، كالأمير يوسف شقيق السلطان محمود وبعض قادة الجيش الذين كال لهم المديح واستلم الصلات منهم. وكما ورد قام بمدح حوالي 25 شخصا من الملوك والأمراء والوزراء وكبار القادة، وتضمن ديوانه 45 قصيدة مدح فيها كبار رجالات عصره.
على العكس من الفردوسي وكبار الشعراء الإيرانيين كناصر خسرو، سنائي، العطار، مولوي وسعدي، لم يكن فرخي يتابع هدفا اجتماعيا، ولم يكن يهتم لأوضاع الناس. فمثلا استنادا إلى فترة حكم الغزنويين الذي كان يعيشها، كان أغلب سكان إيران مزارعين وكسبة ويعانون من ثقل الضرائب على كواهلهم، وكان السلطان محمود الغزنوي يصرف جميع مبالغ الضرائب على حروبه مع دول الجوار، أو يضعها في خزانة الدولة، أو يصل بها الشعراء الذين كانوا يتملقونه. مع أن فرخي كان يشهد هذا الظلم والجور، ولكنه للأسف لم يشر ولو من بعيد إلى الأوضاع الاجتماعية للناس.
هنا علينا أعزائنا الأفاضل أن نلتفت إلى قضية، وهي أنه في العصر الغزنوي ازدهر سوق الشعر والشعراء، وتهافت الشعراء على البلاط وعلى مدح الأمراء والسلاطين. لهذا لم نرى أشعارا من هذه الفترة تتطرق إلى الأمور الأخلاقية والاجتماعية، وقد استفاد العديد من العلماء والمحققين من أشعار الشعراء في هذه الفترة للتعرف على الأوضاع السائدة في بلاط الغزنويين، ومنها أشعار الشاعر فرخي، فهو قد قضى عمره ملازما للسلاطين، ولا نقرأ في ديوانه ذي الألف بيت عن أي موضوع عدا مدحهم.
مستمعينا الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. نتابع معا هذا اللقاء. مستمعينا الأفاضل، على الرغم من الانتقادات التي توجه لفرخي بسبب علاقته بالبلاط الغزنوي، علينا الإذعان إلى أنه كان من أفضل الشعراء الإيرانيين، ويحتوي ديوان أشعاره على 1500 بيت تضم مجموعة من القصائد وعدة تراكيب من مقاطع وغزليات وقطعا شعرية وأشعارا رباعية. أنشد فرخي أغلب أشعاره في البلاط الغزنوي حسب الطريقة المتبعة في ذلك العصر بمدح السلاطين والأمراء والوزراء والقادة.
كانت أشعاره تتحلى بالبساطة واليسر والمتانة، وبلغ درجة في مهارته أن اعتبره بعض النقاد أنه بلغ مبلغ سعدي الشيرازي شاعر القرن السابع، وقالوا إن نفس البساطة ورقة الطبع والذوق والمشاعر الرقيقة التي يتمتع بها سعدي نراها جلية في قصائد فرخي.
نعم مستمعينا الأفاضل، خاض المحقق البارز والأديب المعاصر الدكتور عبد الحسين زرينكوب في كتابه بوكاروان حلة مع قافلة الحلة في نقد ديوان أشعار فرخي سيستاني، وأبدى رأيه حول خصائص شعره بقوله: ما أعجب الأدباء في شعره كان حلاوته وسهولة بيانه، وكانت الموسيقى الرقيقة العذبة تضفي على بساطة ألفاظه وجمال معانيه ميزة خاصة وظلالا حالمة، فكان كلامه مثل قطعة حرير ناعمة ورقيقة بحيث تغلب رقته على قوته.
غزليات فرخي كانت لها رقة خاصة، حيث نظمت بأسلوب رقيق وحالم، وألقى عليها ذلك العصر لونه فعكس الظروف السائدة فيه، والقارئ لغزلياته يعجب بأشعاره ويجدها مثيرة إلى درجة يظن معها أنها تعكس مشاعره الحقيقية.
مستمعينا الأفاضل، وبصورة عامة وكخاتمة للحديث والمقال، يمكن القول إن أسلوب الشاعر فرخي سيستاني لا يختلف عن أساليب الشعراء الذين سبقوه مثل رودكي والشهيد البلخي من حيث بساطته وسهولته. وحول تأثره بمن سبقوه قال الدكتور عبد الحسين زرينكوب: راقت لفرخي طريقة رودكي والشهيد البلخي، وكأنه اتبع في نظم القصائد أسلوب رودكي وفي الغزل أسلوب الشهيد بلخي. أما قدرة ومهارة فرخي في إنشاد المضامين المشتركة فقد تغلغلت في أشعاره، بحيث إن من يقرأ هذه الأشعار لا يرى فيها تأثيرا لأي شاعر، وخاصة رودكي والشهيد البلخي.
أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى اللقاء.
أمراؤها بل عشق بين ضلوعنا أرسى على مرسى الصمود لضادة وأشادنا قمما تطاول أنجما وأقامنا فوق الشموخ جبالا وأرادنا همما نطاير من قضى نطوي الشداد ونعبر الآجال فلقد صدى حمم الوغى لرعيدنا نادى إذا أفل الوجود زوالا
سهراء ملء يقيننا أمل يضيق به المدى نغيث الزمان أعزة بيميننا ذل العدا ونعيد سيرة فاطم سورا يرتلها الفدا فلكربلاء بيارق تحمى ونحن لها صدى وإن الصوارم شرعت وبها يحاصرنا الردى ولنا المعاقل سجرت وبنارها الوجع ارتدى
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل وأهلا بحضراتكم. عنوان هذه الحلقة من البرنامج الإمام الخامنئي والأمل بالشباب.
مستمعينا الأفاضل، الإمام الخامنئي يؤكد دائما على الأمل الحقيقي بالمستقبل ودور الشباب في اتخاذ الخطوة الكبرى الثانية نحو الأهداف المطلوبة في خطاب الثورة الإسلامية، ويخاطب سماحته الشباب بأبوية وشفافية باعتبارهم صناع المستقبل لإيران القوية والمقتدرة، مبينا ضرورات هذا الجهاد الكبير في مسيرة الثورة الإسلامية وفي التصدي للمشاريع السلطوية الاستكبارية.
ويؤكد سماحته بأن الثورة الإسلامية هي أعظم ثورة وأكثرها شعبية في العصر الحديث، وهي الوحيدة التي أمضت 40 عاما من عمرها دون أن تخون مبادئها أو تتراجع عنها، كما حافظت على كرامتها وشعاراتها وقاومت الإغراءات. وشدد سماحته بأن كل شيء يمكن تحديد فترة صلاحيته إلا الشعارات العالمية للثورة الإسلامية، فإنها مستثناة من هذه القاعدة.
ويؤكد الإمام القائد أعزائي الكرام أن الشباب يمثلون طاقة وقدرة البلد، وأن الاهتمام بهم وتنويرهم يخدم مستقبل الثورة الإسلامية ويعبد الطريق أمام مسيرتها التصاعدية.
وأشار السيد الخامنئي إلى أن الشعب الإيراني يؤمن بقدرات الثورة الإسلامية على مواجهة كل التحديات، وأنها قادرة على خوض كل المعارك بقوة وبسالة. وأشار سماحته إلى قضية الاستقلال الوطني بمعنى انعتاق الشعب والدولة مما تفرضه القوى المهيمنة على العالم ومن عصفها وهيمنتها.
ويرى سماحته أن الحرية الاجتماعية بمعنى حق اتخاذ القرار والعمل والتفكير لكل أفراد المجتمع، وهذان كلاهما من القيم الإسلامية، وكلاهما عطايا إلهية للبشر، وليس أي منهما يمكن أن تجود به الحكومات على الشعوب، ومن واجب الحكومات تأمين هذين الأمرين. ويقول سماحته أن أكثر من يعرف أهمية الحرية والاستقلال هم من حاربوا من أجلهما، ومن هؤلاء الشعب الإيراني بجهاده على مدى 40 عاما، والاستقلال والحرية الحاليان الموجودان في إيران الإسلامية هما إنجاز بل ثمرة دماء مئات الآلاف من الأشخاص المتسامين الشجعان والمضحين، وهم غالبا من الشباب، لكنهم في المراتب الإنسانية الرفيعة. لا يمكن المخاطرة بثمرة شجرة الثورة الطيبة هذه بالتأويلات والتبريرات الساذجة والمغرضة أحيانا. من واجب الجميع وخصوصا حكومة الجمهورية الإسلامية حماية هذا الإنجاز بكل كيانهم، ومن البديهي أن الاستقلال يجب ألا يؤخذ بمعنى حصر سياسة البلاد واقتصادها داخل حدودها، كما لا ينبغي تفسير الحرية بشكل متعارض مع الأخلاق والقانون والقيم الإلهية والحقوق العامة.
أيها الأفاضل، السيد القائد يؤكد وبقوة على قضية العزة الوطنية والعلاقات الخارجية وتحديد الأطر والحدود مع العدو، باعتبار أن هذه العناوين الثلاثة تفريعات لمبدأ العزة والحكمة والمصلحة في العلاقات الدولية. ويرى سماحته أيضاً أن الساحة العالمية تشهد اليوم ظواهر تحققت أو هي على وشك التحقق والظهور، هي الحركة الجديدة لنهضة الصحوة الإسلامية على أساس نموذج المقاومة بوجه هيمنة أمريكا والصهيونية، وفشل سياسات أمريكا في منطقة غرب آسيا وعجز حلفائها الخونة في المنطقة واتساع رقعة الحضور القوي لسياسة الجمهورية الإسلامية في غرب آسيا وانعكاساته الواسعة في كل العالم المهيمن.
نعم أعزائي الكرام، ويقول سماحته أن هذه الأمور هي بعض مظاهر عزة الجمهورية الإسلامية التي لا تتأتى إلا بشجاعة المسؤولين الجهاديين وحكمتهم. إن زعماء نظام الهيمنة قلقون، واقتراحاتهم عموما تنطوي على الخداع والحيل والأكاذيب. إن الشعب الإيراني اليوم يعد فضلا عن أمريكا المجرمة بعض الحكومات الأوروبية أيضا مخادعة ولا يمكن الثقة بها، وعلى حكومة الجمهورية الإسلامية أن تحافظ على الحدود الفاصلة بينها وبينهم بدقة ولا تتراجع عن قيمها الثورية والوطنية خطوة واحدة، وأن لا تخاف تهديداتهم الجوفاء، وأن تأخذ في جميع الأحوال عزة بلادها وشعبها بعين النظر، وتعالج مشكلاتها الممكنة الحل معهم بطريقة حكيمة ووفق المصالح وبالطبع من الموقع والمنطلق الثوري. أما فيما يخص أمريكا فإن حل أي مشكلة غير متصور معها والتفاوض معها لن يعود سوى بالخسائر والأضرار المادية والمعنوية.
والآن مستمعين الأفاضل نستمع إلى هذا الحوار الذي أجرته الزميلة شيماء غراوي مع خبير البرنامج.
نرحب بالدكتور مهدي التسخيري رئيس مركز الحوار بين الأديان والثقافات من طهران. دكتور، لماذا يركز الإمام الخامنئي على شريحة الشباب ويعتبرهم صناع المستقبل لإيران وللقادم من الأيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولكل المستمعين. في الحقيقة كما تعرفون بأن الشباب هم الثقل الأساسي في المجتمع، وعليهم وعلى عاتقهم تقع المسؤولية الأولى، وانتصار الثورة الإسلامية في الواقع هي كانت بسبب حضور الشباب في بدايات الثورة قبل الانتصار وبعدها. لذلك نشاهد أن الإمام الخامنئي حتى في بيانيته التي وجهها للشباب بمناسبة مرور 40 عام على انتصار الثورة الإسلامية يؤكد على هذه النقطة المهمة، فأن هؤلاء هم صناع المستقبل وعليهم أن يعيشوا روح الثورة ومعاني الثورة وأفكار الثورة لكي تتطور هذه الثورة ومنطق الثورة. البعض يتصور بأن عندما نتحدث عن الثورة هي فقط الثورة ضد الظلم والطغاة، لا، المسيرة الثورية في كافة المجالات لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، في المجال العلمي، في المجال الزراعي، في المجال الطبي، في المجال التقني، في الاكتشافات، فهذه هي التي تحقق القفزات النوعية والذي طالب بها الإمام الخامنئي الشعب الإيراني، واعتبر أن طاقة الشباب هي أهم الطاقات التي تبعث على الأمل في البلاد، وهي الطاقة الإنسانية الموهوبة والكفوءة التي تتحلى ببنية تحتية إيمانية ودينية عميقة وأصيلة. لذلك يشير إلى نسبة الشباب المرتفعة في إيران الإسلام والذي تصل في يومنا هذا إلى 36%، أي أكثر من 60% أو أكثر من 50% من المجتمع الإيراني هو مجتمع شاب، وعلى هذا المجتمع الشاب عندما يحصل على هذه الفرص، وتعرفون بأن إيران تمتلك طاقات طبيعية كثيرة سواء من حيث المعادن أو من حيث الطاقات الإنسانية أو من حيث العلوم التي تحتحل بها الجامعات ويستفاد منها الشباب في كافة المجالات والاختراعات، هو يطالب الشباب بأن يستغلوا هذه الفرص وهذه الطاقات المادية في البلاد، وفي الواقع تكون قائمة طويلة في عندما ندرسها في كافة المجالات. يطالب المدراء الكفؤين بأن يستفادوا من هؤلاء الشباب وأن يستثمروا هذه الطاقات إذا أرادوا أن يقدموا إيرانا نموذجيا لكافة الشعوب، وإذا أرادوا أن تبقى إيران الثورة بمعناها الواسع العام في كافة المجالات هي أسوة لكافة الشعوب. لذلك التأكيد على قضية الشباب وأهمية الشباب هو أمر طبيعي يتطرق إليه القائد الخامنئي في البيان الذي معروف هو بالخطوة الثانية، أي 40 عام قد مرت على انتصار الثورة الإسلامية، ولا بد أن ندخل في خطوة أخرى لكي نتقدم في المجال العلمي والتقني والحضاري والثقافي والمعنوي والأخلاقي ونقدم نموذج للمجتمع البشري.
طيب ما هي أهم مقومات الحرية والاستقلال وكيف يمكن توظيفهما في بناء الوطن وتحسين الأهداف السامية والرسالية؟
كما تعرفون بأن أهم الأشياء التي كان يؤكد عليها الإمام الخامنئي في قضية الخطة الثانية هو على الجميع أن يلحظ هذه العناوين الأساسية، من جملة هذه العناوين العلوم، البحث العلمي، المعنوية والأخلاق، الاقتصاد، العدالة، مكافحة الفساد، الاستقلال والحرية، العزة الوطنية، العلاقات، جميع أمور أكد عليها. لكن قضية السيادة وقضية الحرية هي لابد أن تكون من أمهات الأمور في أوساط المجتمع، لأن الإنسان إذا لم يكن حرا، إذا لم يحس بالاعتزاز، لا يمكن له أن يتقدم للأمام. مع الأسف ما نلحظه اليوم في أوساط مجتمعاتنا الإسلامية وما يحاول الاستعمار أن يلقنه لأبناء أمتنا بأنهم غير قادرين على التقدم، بأنهم غير قادرين على التطور، أو غير قادرين على مقاومة الاستعمار بكافة عناوينه، سواء الاستعمار الاقتصادي أو الاستعمار العلمي أو الاستعمار الإعلامي. هؤلاء يقولون اليوم هو ليس زمننا. نحن نعتقد أنه اليوم هو أعلى مصاديق الاستعمار في الحياة البشرية تطبق. نلحظ كيف أن زعيم دولة يدعي أنها هي الدولة الأولى في الديمقراطية يستعمر الشعوب ويسعى لكي يذل كافة الشعوب غير الشعب الأمريكي، وهو ترامب، يحارب الصين، روسيا، المكسيك، كندا، كوريا، اليابان، لا يعرف صديق ولا يعرف غريب. فالكل يحاول أن يستثمر هؤلاء، يستغل هؤلاء. عندما يعيش الإنسان روح الحرية وروح السيادة، آنذاك سوف لن تستطيع أي قدرة أن تستغله. فلذلك يسعى لكي يحقق أسس الحرية، أسس الاستقلال والسيادة، وهذه الأسس هي في الواقع أن ينمو الإنسان نموا علميا، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، وفي الواقع هو الرجوع على الآية الكريمة التي تقول وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط. يعني لا بد على المجتمع الإسلامي أن يكون قويا في كافة المجالات حتى يكون حرا، لأن الإنسان الضعيف لا يمكن له أن يكون حرا وأن يكون سيدا سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. علينا أن نكون أقوياء في الجانب العلمي، في الجانب التكنولوجي، في الجانب التقني، في الجانب الثقافي، المعنوي، الأخلاقي، الآداب، في كافة المجالات. إذا أسسنا مجتمعا قويا في كافة المجالات، آنذاك بإمكاننا أن نكون أحرارا وأن نمتلك السيادة على بلداننا وأوطاننا اتجاه كل من يحاول أن يستفزنا أو يستغلنا.
نعم، ما هي أهم مظاهر العزة للنظام الإسلامي وكيف يمكن تفعيل وتعزيز هذا الجانب تحديدا وخصوصا في هذه المرحلة؟
في الواقع لابد من جملة أهم القضايا التي لابد أن نلتفت إليها كمجتمع إسلامي وتحقق لنا العزة هو أن نكون منسجمين ومتفقين ومتحدين في المواقف. الأمة الإسلامية ما دامت هي متشرذمة، وما دام الحكام متشتتون يتقاتلون في بلدانهم، يضرب الواحد الآخر ويهدم بناه التحتية. لاحظوا مع الأسف الشديد أن أكثر الحروب التي تحصل في منطقتنا هي دولة إسلامية تهجم على دولة إسلامية، تدمر شعب مسلم، وهم يدعون بأنهم حافظوا حقوق من محافظي حقوق المسلمين ومدافعين عنهم. من أهم أسس العزة للمجتمع الإسلامي هو أن نكون متحدين، هو أن نكون متفقين، هو أن يدرك بعضنا الآخر، هو أن نتحاور مع بعضنا، أن نجعل منطق الحوار هو الأساس في حل الاختلافات، أن نحل مشاكلنا في أوساطنا، فيما بيننا، أن نكون عائلة واحدة، لا أن نلتمس إلى الآخر، والآخر الذي يأتي من آلاف الكيلومترات إلى أوطاننا اطمئنه فإنه يبحث عن مصالحه ومنافعه ولا ينظر إلى منافع ومصالح أمة الإسلامية. الأمة الإسلامية إذا أراد أن تكون عزيزة لابد أن تكون قوية في كافة المجالات كما أشرت سابقا، ولابد أن تكون متحدة ومنسجمة مع بعضها، أن نؤسس أسواق مشتركة إسلامية، أن نؤسس قوى دفاع مشتركة إسلامية، أن نؤسس مؤسسات ومنظمات
تربط بين الشعوب، أن نتعاون في مجالات متعددة لتبيين الموقف الواحد ومن أجل إعلاء كلمة الإنسان، لا من أجل الوقوف أمام الآخرين، لا، من أجل أن نكون أقوياء نتعامل مع الآخرين بالقوة ولا نتعامل من موطن الضعف لكي يستثمر الآخرين، تنهب أموالنا وثرواتنا الطبيعية والإنسانية ونحن غير قادرين أن نستوفي حقوقنا.
شكرا جزيلا دكتور.
حياكم الله.
وإلى هنا نصل معكم أعزائي الكرام لختام هذه الحلقة من برنامجكم الخطوة الثانية للثورة الإسلامية،
وتناولنا في هذا اللقاء المحور التالي: الإمام الخامنئي والأمل بالشباب.
حتى الملتقى أعزائي الكرام.
شكرا على طيب المتابعة وحتى الملتقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بموفور الصحة والسعادة. أحبتي، يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. بعد قليل تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير في الساعة 9 تماماً، ألوان ثقافية في الساعة 9:15. أدب شرعية لحياة طيبة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:44. في تمام الساعة 10 موعدكم مع نشرة خبرية ومجموعة من التقارير. عند الساعة 10:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي. في 11 تماماً نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. تستمعون إلى إعادة برنامج ألو طهران في الساعة 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة. عند الساعة 11:50 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:53. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. يأتيكم برنامج نهج الحياة في الساعة 12:17 وعلى مدى 10 دقائق. أتمنى لكم أحلى الأوقات. إلى اللقاء.
هي دار دون قرار، دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا يا دار دون قرار، هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا، هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا. الفراق فاستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار إلى الله الفراق فاستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار.
الزوال ظل ارتحال لا يستمر الظل إلا في المحال فاصبر على أيات حال ألا يكون الهم في بيت وما ألا يكون الهم في بيت وما إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح يا ابن الدلال هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب كلما أنا المغار
هي دار دون قرار فما يغريك بها في الدنيا هي دار دون قرار فما يغريك بها في الدنيا إلى الله الفراق فاستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار
ازرع هدى تجني ندى وازرع غوى واحصد مصيرا أسودا وابكي هنا واضحك غدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا